عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني وأخواتي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت فله الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى. أما بعد، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا تبارك وتعالى في مستقر رحمته وفي دار كرامته كما جمعنا في هذه الدنيا على غير ما أرحام بيننا ولا أنساب. عذرا، أنا يعني بدأت البث بطريقة جديدة، فيعني فقط كنت أجرب الصوت، الناس تسمع أو لا، فلو في صوت مش مسموع أو أي شيء الناس تبلغني أثناء البث بارك الله فيكم. طبعا سنتحدث عن رمضان، وسنتحدث عن هذا الشهر المبارك، فقد أزف قدوم هذا الشهر الكريم، وأزف قدوم هذا الشهر العظيم، هذا الشهر الفضيل. ونحن دائما وأبدا ما نستشعر قدوم رمضان حتى مع قدوم شهر رجب، فلا يكاد شهر رجب يقبل ومن ورائه شهر شعبان حتى تنسم الناس عبير الشهر القرآني الفريد. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، هكذا أخبر الله تبارك وتعالى. ولا يكاد يطلع على الناس هلاله حتى يغمر الكون فيض من الخشية الهادية وشعاع من الذكر القرآني الرفيع. الله أكبر الله أكبر يصدح بها خلفاء بلال على المآذن في أول ليلة من رمضان، ليمسك المسلمون عن ملاذهم بعد أن هيئوا النفس للطهر والقلب للخشية واللسان للذكر، وليقبلوا في هذا الجو المشحون بالطهر على شهر الله عز وجل. وقد دعاهم داعي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، فلا تراهم إلا صوما قوما خشعا هجدا ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هكذا رمضان يحيي فينا الأمور الرائعة، وهكذا الصيام هو عبادة روحية وفريضة خالصة تقبل عليها النفوس المؤمنة التي لا ترى فيها عبئا ولا ثقلا ولا تنوء به هذه النفوس المؤمنة، بل تقبل على الصيام إقبال الظمآن على الماء البارد في اليوم الصائف، لعلمها أن هذا الصيام يقربها من ربها تبارك وتعالى، وأن هذا الصيام يربي في النفس التقوى. يقول يحيى بن أبي كثير: كان من دعائهم: اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم لي رمضان، وتسلمه مني متقبلا. فهكذا كان السلف يعدون بلوغ شهر رمضان وصيامه نعمة عظيمة على من أقدره الله تبارك وتعالى عليه. فكم من دفين في الثرى يتمنى لو عاد يصوم يوما ويقوم ليلة من رمضان، وكم من مريض عيي يرجو العافية ليصوم يوما من رمضان. جاء في الحديث أن ثلاثة استشهد منهم اثنان، ومات الثالث على فراشه فرؤي في المنام سابقا لهم، يعني الذي مات على فراشه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين جاءه الصحابة يسألونه عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم: كيف يدخل رجل مات على فراشه الجنة قبل شهيدين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس قد صلى بعدهما كذا وكذا صلاة وأدرك رمضان فصامه؟ فوالذي نفسي بيده إن بينهما لأبعد مما بين السماء والأرض. يعني الرجل الذي صام رمضان في مرتبة كأنه في السماء، والاثنان الشهداء وفي رواية كان واحدا اللي هم من قبيلة قضاعة كان في الأرض، فكذلك رب العالمين يرفع الصيام في رمضان أو يرفع درجة الصائمين في رمضان. ربنا سبحانه وتعالى جعل الصيام فريضة قديمة وعبادة افترضها على كل أمة من الأمم. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. قال الصحابي أو قال التابعي مجاهد رحمه الله: إن الله عز وجل قد افترض صيام رمضان على كل الأمم قبلنا. وهكذا قال الحسن البصري رحمه الله. بالنسبة لرمضان يا أخواني، هناك تشبيهان لرمضان ذكرهما الإمام ابن الجوزي رحمه الله، فقال: أن الشهور الاثني عشر كمثل أولاد يعقوب عليه السلام، وشهر رمضان بين الشهور كيوسف بين إخوته، فكما أن يوسف هو أحب أولاد يعقوب إلى يعقوب، فكذلك شهر رمضان أحب الشهور إلى علام الغيوب تبارك وتعالى. وكما أن يوسف كان فيه من الحلم وكان فيه من العفو عن إخوته، فكذلك رمضان يأتي فيعفو الله تبارك وتعالى عن المؤمنين لما قال يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، فكذلك شهر رمضان فيه من الرأفة، فيه من البركات، فيه من النعمة، فيه من الخيرات، وفيه من الغفران. وكما أن يعقوب عليه السلام لما ارتد إليه بصره حين وضع قميص يوسف عليه فعاد بصيرا وصار بصره منيرا وصار قويا بعد الضعف وصار بصيرا بعد العمى، فكذلك المذنب العاصي إذا شم روائح رمضان وجلس فيه مع المذكرين والذاكرين وقرأ القرآن وأطاع الله تبارك وتعالى يصير إن شاء الله مغفورا له بعد أن كان عاصيا، وقريبا بعد أن كان قاصيا، ينظر بقلبه بعد العمى ويسعد بقربه بعد الشقاء. والمثل الثاني الذي ضربه أو التشبيه الثاني الذي شبه ابن الجوزي به رمضان، أن رمضان كمثل رسول أرسله سلطان إلى قوم، فإن أكرموا شأنه وعظموا مكانه وشرفوا منزلته وعرفوا فضيلته رجع الرسول إلى سلطانه شاكرا لأفعالهم، مادحا لأحوالهم، راضيا لأعمالهم، فيحبهم السلطان على ذلك فيحسن إليهم كل الإحسان. وإن استخفوا برعايته وهونوا لعنايته ولم ينزلوه منزلته من الإكرام وفعلوا به فعلا لئام، يرجع الرسول إلى السلطان وقد غضب عليهم من قبيح أفعالهم وسيء أعمالهم، فيغضب السلطان لغضبه، كذلك يغضب الله سبحانه وتعالى على من استخف بحرمة شهر رمضان. وعلى حد قول القائل: إذا أتاك رمضان مقبلا فأقبل بالخير يستقبل، لعلك تخطئه قابلا وتأتي بعذر فلا يقبل. فأنت هذا العام مثلا ربنا سبحانه وتعالى بلغك رمضان، فإذا ما جاء العام التالي فسبحان الله هل نبلغه أم لا؟ معنى كلمة رمضان أو معنى اسم رمضان: رمضان هو من الرمضاء، وهي الرمل الحامي من حر الشمس، ثم بقي هذا الاسم مصاحبا له في أي زمن كان. يعني لما سمي شهر رمضان جيء في تلك الفترة، ليه؟ لأن من باب العدل الإلهي أن ربنا سبحانه وتعالى لم يجعل رمضان مع الشهور الشمسية. الشهور الشمسية اللي هي يناير فبراير مارس أبريل، اللي هي زي شهور آب ويعني أيلول وغيرها من هذه الشهور. طيب هذه الشهور شهور ثابتة، فلو جاء رمضان خلال الشهور الشمسية سيظل نصف الكرة الشمالي يصومه صيفا ويظل نصف الكرة الجنوبي يصومه شتاء، وبكده لا يتحقق العدل الإلهي. لكن لما رب العالمين تبارك وتعالى يجعل هذا الشهر يدور مع الأشهر الهجرية أو الشهور الهجرية مع دورة القمر حوالين الشمس، فيوم تصومه نصف الكرة في الصيف ثم تعود لتصومه في الشتاء، ثم نصف الكرة تصومه في الشتاء ثم تعود فتصومه في الصيف، فهذا يصوم نهارا أطول وهذا يقوم ليلا أطول، ثم يقوم الأمر بالإيه؟ بال يعني المبادلة، بعد كده يطول النهار هنا ويقصر الإيه؟ ويقصر ها هنا، ويطول الليل ها هنا مثلا، أو يقصر الليل ها هنا ويطول ها هنا، هكذا ربنا سبحانه وتعالى أراد هذا الإيه؟ أراد هذا الأمر. فالعرب لما سمت رمضان سمته بهذه الكيفية، لما جاء رمضان بالنسبة للعرب في وقت تسميته جاء في وقت الرمضاء اللي هي شدة الحر، لأن ممكن رمضان يأتي في شتاء أو يأتي في برد، لأن في بعض الناس يقول إن رمضان من الرمضاء، إذا كان رمضان يأتي عند العرب دائما في الصيف، وده الذي يقوله النكرانيون. النكرانيون الذين ينكرون السنة النبوية، ما تسمهمش قرآنيون، إنما سميهم إيه؟ سميهم نكرانيون، فهم قوم ينكرون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينكرون أيضا كل ما جاء به المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فيجي واحد زي يوسف زيدان، ويجي واحد زي جماعة الليبراليين، فيصوم رمضان مش في الإيه؟ مش في وقته، إنما يصومه هناك في الشتاء أو في غير الشتاء، على أساس أنه بيعمل معادلة زمنية، وبعد كده يوصل إلى أن رمضان في ذلك التوقيت، يقول لك جاء رمضان صوموه الآن. وللأسف يمتلئ الفيسبوك ساعتها بمثل هذه البوستات، سواء كان سخرية أو سواء كان قبولا بهذا الأمر، وقد ابتلينا في هذا الزمن للأسف الشديد بهذه الأمور، أن ناس كتير عندهم لون رمادي مع شريعة الله سبحانه وتعالى. فرمضان لما سماه هؤلاء سموه بهذا، ما هو مثلا فيه واحد ولد في رمضان فحنسميه رمضان، فهل بعد كده لما يجي شوال نسميه شوال؟ هل بعد كده لما يجي شعبان نسميه شعبان؟ لا، هو خلاص الاسم أطلق عليه، وإحنا قلنا فرقنا ما بين الاسم والمسمى. المسمى اللي هو الذات، ده جسم كده، ده ذات، ما يطلق عليه هو الاسم، تمام؟ فالذات اللي هو المسمى، أنا المسمى، ما يطلق عليه، ما ينادى علي به هو الايه؟ هو الاسم، ماشي الحال؟ فكده رمضان الذات بتاعه أنه 30 يوما، أو أنه 29 يوما، فالتسعة وعشرين أو 30 يوم هؤلاء أو هذه إنما سميت برمضان، خلاص تعارفت العرب على إيه؟ على ذلك، وذلك من توفيق الله عز وجل. طيب، دائما في مناسبة ما بين الاسم وما بين الإيه؟ وما بين يعني الشهر، أو ما بين الاسم والمسمى دائما. فإذا سمي رمضان بقصد الرمضاء فإنه يرمض الذنوب، يعني يحرق الذنوب، يحرقها بإيه؟ بالأعمال الصالحة، أو أنه يرمض الصائم، أو الصائم يرمض فيه، يعني يشعر باحتراق جوفه أو باحتراق حلقومه أو حلقه من إيه؟ من شدة العطش. وقيل أن رمضان إنما سمي رمضان من الرمض، والرمض مطر يتنزل في الصيف عند العرب أو في الربيع، فتروى به النفوس ويكون ماء طهورا من السماء، ويرطب على الأجواء اللي هي كانوا يعيشون فيها، فكذلك جاء اسمه إيه؟ جاء اسم رمضان، لأنه يرمض الذنوب إذا كان من الرمضاء، لأن جوف الصائم يحترق فيه إذا كان يعني صائما وجاء مثلا في الصيف، وأيضا إخواني من الرمض وهو المطر الذي يتنزل فتطيب به النفوس، لأن ربنا سبحانه وتعالى سمى المطر غيثا، وسماه تبارك وتعالى إيه؟ سماه رحمة، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، فرمضان رحمة من الله تبارك وتعالى. طيب، رمضان لما يأتي من السنة أن يهنئ الناس بعضهم البعض بهذا الشهر. طيب، ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث رواه الإمام النسائي ورواه الإمام أحمد بالإسناد عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، وفيه قال صلى الله عليه وسلم، وقال أبو هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه يقول: قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك، قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنان يعني الجنات، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من 1000 شهر، ومن حرم خيرها فقد حرم. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يهنئ الصحابة رضوان الله عليهم برمضان. ابن رجب الحنبلي عقب على هذا الحديث فقال: هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان، وكيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنات، وكيف لا يبشر المذنب بغلق أبواب النيران، وكيف لا يبشر العاقل بوقت يغل فيه الشيطان، من أين يشبه هذا الزمان زمان؟ ولذلك أخواني، رمضان لما يفرح الناس فيعلقون مثلا الفوانيس أو يعلقون الزينة، هذا من تعظيم شهر رمضان. الذين يقولون أن هذا محرم يحرم إذا اقترن أو إذا اقترن بحرام، يعني إذا اقترن شيء حرام، يعني إيه؟ يعني مثلا واحد أسرف، واحد تاني مثلا الأغاني اللي بتبقى على رمضان، لأن هم عندهم حرص كبير وحرص شديد على إفساد رمضان، فيفسد رمضان بسبب إيه؟ يفسد رمضان بسبب هذه الأغاني، وبسبب أن رمضان بيتحول من شهر الطاعة إلى شهر المرح، إلى شهر الفوازير، إلى شهر المسلسلات، إلى شهر البرامج اللي هي برامج المقالب المعدة سلفا. لا، ينبغي أن يكون رمضان هو شهر عبادة وموسم عبادة، كما سنتحدث عن إعداد النفس له. نحن ناخد فكرة عامة النهاردة وبإذن الله كيفية الإعداد واحدة واحدة مع بعض إن شاء الله خلال هذا الأسبوع حتى نصل إلى رمضان. فهنا لما نيجي نتكلم على رمضان، إذا كان في ناس هتعلق زينة وماله، في ناس بتعمل زينة مثلا بثمن قليل، في ناس مثلا بتظهر الفرح بشهر رمضان، خاصة في زمن هذا الزمن يعني شعائر الإسلام والأشياء اللي الإسلام يعني بيبشر بها زي رمضان والأذان في محنة، فأنت حينما تقوم بإظهار الفرح بشهر رمضان لا تقم باقترانه بالمحرمات. يعني مثلا واحد عمل زينة، واحد عمل كهرباء مثلا حاجة بسيطة كده، واحد مثلا جاء بفانوس من الفوانيس ووضع فيه شمعة مثلا، أو كان يوقده بالليل مثلا عشان الناس يعني تفرح، كل هذا من إشهار الفرح برمضان ومن إشعار المسلمين بتعظيم هذا الشهر الكريم، لكن لا تقترن بحرمة ولا تقترن بإيه؟ بإسراف. أمام كده، وده مهم وده مطلوب إخواني في مثل هذه الأوقات التي نحن فيها. ولذلك نادى ابن رجب فقال: يا من طالت غيبته عنا قد قربت أيام المصالحة، يا من دامت خسارته قد أقبلت أيام التجارة الرابحة. رمضان جاء ومعه إخواني إحياء لعبادة الصيام، هذه العبادة التي طالما التزمها المسلمون في غير رمضان. أبو طلحة الأنصاري صام رمضان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صام أقصد صام الدهر كله بعد رمضان، بعد النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، بعد وفاته أبو طلحة كان يصوم فلا يرى مفطرا إلا في يوم عيد أو في يوم جمعة، لكن ما دون ذلك كان يصوم. وطبعا معروف أن أفضل الصيام صيام سيدنا داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وقد مات عثمان بن عفان وهو صائم رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه لما كان على فراش الوفاة قال: اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك لتعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لكري الأنهار، يعني لحفر الأنهار، ولا لغرس الأشجار، ولكن لظمأ الهواجر ومكابلة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. ابن رجب ذكر أن كثيرا من التابعين قد صام حتى اسود من طول صيامه، صام الأسود بن يزيد حتى اخضر جسمه، وكان يقال له ارفق بنفسك فيقول: إنما أريد به الرفق، يعني أشق عليه في الدنيا حتى أرفق به في الآخرة. ثم قيل لرجل من السلف: أفطر؟ قال: كيف أفطر وأنا أسير، لا أدري ما يفعل بي. إبراهيم بن هانئ، وهذا رجل كان تلميذا للإمام أحمد، كان صائما وحضرته الوفاة وهو صائم رحمه الله، فطلب ماء وسأل: هل غربت الشمس؟ فقالوا: لا. فقالوا له: قد رخص لك في الفرض، فكيف وأنت متطوع؟ فقال: أجل، أمهله. ثم قال: لمثل هذا فليعمل العاملون. ثم خرجت نفسه وهو صائم، فلقي الله تبارك وتعالى عليه على ذلك. إذن يا إخواني، المسألة إن ربنا سبحانه وتعالى جعل عبادة الصيام من العبادات التي تقرب منه عز وجل، ولذلك حرص السلف عليه. فكيف وقد جاءت هذه العبادة وقد افترضها الله عز وجل عليك؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، هكذا أخبر رب العالمين تبارك وتعالى. طيب، دائما الناس يتساءلون لماذا نصوم رمضان؟ بسم الله. لماذا نصوم رمضان؟ هذا السؤال يسأله بعض الناس، لأنه في كثير من الأوقات الناس يقولون يعني هذا تجويع وهذا تعطيش. وخذ بالك، لما تكون خطيب في مسجد أو لما تكون داعية، لابد الآن حتما وقولا واحدا أنك دائما تربط الحكم ليس بحكمته فقط، لأن طبعا لما تتكلم في الحكمة ممكن في بعض الأمور لا حكمة لها، يعني لا حكمة عقلية، لا حكمة عند الله عز وجل. يعني مثلا لماذا الظهر 4 في الحر والمغرب 3 في، يعني مش في الحر، في القر كده أو في البرد يعني، أو لما تغرب الشمس؟ هذا أمر المقصود منه التعبد لله. المرأة بيظهر عليها مخايل الحمل من حيضة واحدة وطهر، أو يعني لو هي ما حضتش خلاص يبقى كده ده حمل، فهتتحول العدة من كذا إلى كذا، ومع ذلك ربنا خلاها 3 حيضات، أو اللي هم يعني حيضتان والتالتة وعلى كده طهر. هذا من باب التعبد وليس أكثر. كذلك المرأة اللي هي بتحب، يعني زوجها بيموت 4 أشهر و10، وممكن تكون هي خلاص ما فيش استبراء الرحم خلاص، لكن التعبد يا إخواني، التعبد دائما هو المقصود الأول، والابتلاء المقصود الأول دائما من أي فرض افترضه الله تبارك وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى غني عنا، قال الله تبارك وتعالى: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وربنا سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، ورغم ذلك فإنه سبحانه وتعالى في كثير من الأوقات يوضح لنا الحكمة من العباد: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل لعلكم تتقون، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. إذن الزكاة طهرة، درء للمفاسد في الحياة الاجتماعية. قال الله تبارك وتعالى عن الحج: ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله. قال الله تبارك وتعالى: ولباس التقوى ذلك خير. يبقى إذن المقصود الأول والحكمة الأولى دائما من صيام رمضان هو تحقيق التقوى. تمام، تحقيق الإيه؟ تحقيق التقوى. والتقوى كلمة جامعة لكل خصال الخير والبر والإحسان، وهي مفتاح الصلة بالله تبارك وتعالى، وطبعا هي سبيل نصر المؤمنين: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هي العاصم من الشر: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، إلى آخر هذه الفائدة 12 المذكورة في القرآن الكريم للتقوى. لكن حسبنا من الصيام أنه يبث في قلوبنا تقوى الله تبارك وتعالى، وهي جماع كل خير، هي أساس كل فضل في حياة الناس. طيب، يعني لا غرابة في أن يكون الأثر الناشئ عن الصيام هو تقوى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن في الأصل الصيام هو الإمساك، الإمساك عن الشهوات والإمساك عن الحلال، وهو صبر، والصبر نصف الإيمان كما في بعض الآثار، وربنا سبحانه وتعالى قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لكن نريد أن نتوقف مع الصيام في نقطتين. النقطة الأولى ألا وهي أن الصيام عبادة لا يعرفها الغرب. الصيام هذا عبادة لا يعرفها الغرب من قريب أو إيه أو من بعيد. يعني إيه بقى الكلام ده؟ الصيام عادة لا يعرفها الغرب من قريب أو من بعيد. أقول لك إزاي. نحن نعلم أن النفس حرون، نفس عاملة زي الدب الحرون، لازم تديها كل حاجة، لازم كل شوية تطاوعها، والنفس لا تشبع لا تكف، ولذلك استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ومن نفس إيه لا تشبع. طيب، هنا إيه بقى المطلوب؟ المطلوب أنك تعمل عملية توقف للنفس ومراجعة مع أفعالها، والمفترض أنك لا تطيع نفسك في كل شيء. فالغرب أطاع الشهوة في كل شيء، وإحنا لما نيجي نتكلم على الغرب لازم نقول إن إحنا بنتكلم على الذين يسيئون استخدام الإيه استخدام الحرية، لكن في ناس منهم عندهم حرية وإن كانوا بعيدا عن الإسلام، عشان بس يبقى القول فيه إيه؟ القول فيه إنصاف. لكن مثلا لما ننظر إلى دولة زي أمريكا، الحرية على مصراعيها، فيجي واحد مثلا يقول لك أنا جربت الزنا، أبدأ أجرب الشذوذ، بعد ما جرب الشذوذ يبدأ والعياذ بالله يجرب وطئ الحيوانات أو وطئ البهائم كما هو تعريفها في الحدود. طيب ليه؟ لأن النفس ما تسكتش، النفس عايزة تأكل حاجة، يعني إيه؟ حاجة ملح بعد كده حاجة حلوة بعد كده حاجة ملح بعد كده حاجة حلوة. حتى بني إسرائيل لما يعني ربنا عز وجل أنزل عليهم المن والسلوى، قال لك لا، إحنا عايزين بقى الحاجات المعفنة اللي كنا بناكلها، أخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. فإذا النفس لا تشبع، فالإسلام يأتي في الشهر التاسع كأنها يعني ولادة جديدة للإنسان، ويعمل لك اللي هما بيسموه تيكوف، يعني يعمل لك توقف بقى، وقف وقف تماما. ليه؟ عشان تعرف تكبح جماح نفسك، لأنك لن تفعل هذا الأمر من نفسك أبدا، مستحيل مستحيل أنت هتيجي لنفسك كده وتربيها إلا إذا كنت تقيا. طب التقوى دي هيربيها إيه؟ هيربيها الصيام. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى أمرك أن تصوم 30 يوما أو 29 يوما، عشان ما ننساش الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال شهر عيد لا ينقصان، رمضان وذو الحج، تمام؟ فأنت 9 أيام بتوع ذو الحجة يحسبون لك 10، وال29 يوم في رمضان لو إن رمضان 29 يتفضل الله عليك بليلة أخرى اللي هي 30 ويكتبها لك. ده غير إيه؟ ده غير إن ربنا بيبدأك بالعطاء قبل الإيه؟ قبل التلبس بالصيام. أنت بتصوم بالنهار لا تصوم بالليل، ومع ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من رمضان، على طول لسه مش هنستنى، فتحت أبواب الجنة، غلقت أبواب النيران، صفدت مردة الجان، ثم بعد ذلك إيه؟ نادى المنادي يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر، في رواية فتحت أبواب الرحمة، في رواية فتحت أبواب السماء، في رواية صفرت الشياطين، في رواية صفرت مردة الجان اللي هم يعني بتوع الشر أصلا، هم بيعملوش إلا الشر، المتمردين يعني الخالصين الممردين، مش المتمردين، الممردين للشر. فهؤلاء جميعا يمسكون، ده من أول ليلة لسه أنت ما صمتش، ومع ذلك يبادرك الله عز وجل بالإيه؟ بالعطاء كرما منه ومنة سبحانه وتعالى. طيب إذا كده أول حاجة كده أن ربنا سبحانه وتعالى بإيه؟ ربنا عز وجل بيبدأك بالعطاء، وقلنا أنه بيربي لك نفسك، لأن هذه النفس لابد أن تربى. ليه؟ النفس أمارة بالسوء ولا تشبع، فيبقى كده أنت لازم تعمل العملية دي. على فكرة يعني أنتوا عارفين الجماعة البروستانت أو الإنجليين في أمريكا دلوقتي لما بيصوموا فيقول لك أنا سأصوم عن شيء أحبه، ده على فكرة الفيرجن الجديد، الإصدار الجديد للصيام عندهم. يعني إيه؟ يعني مثلا لو بيحب البرجر، لا خلاص مش هاكل أنا برجر، لا خلاص أنا صايم يبقى أصوم عن البرجر. لو بيحب مثلا إن هو يعني موضوع مثلا الجماع، ويقول لك لا أنا هتوقف عنه النهاردة لأن أنا النهاردة صائم مثلا، أو 30 يوم لأن أنا النهاردة صائم. فتخيل أنه في النهاية الفطرة قادته إلى ما افترضه الله سبحانه وتعالى، الفطرة قادته إلى ما افترضه الله عز وجل، عكس الجماعة اللي هو بيقول لك إحنا عن إيه؟ إحنا هنصوم الليل والنهار مثلا، زي الجماعة مثلا نصارى في الرهبانة يديله زازة مية 30 يوم، يبدأ ريحته تبقى وحشة، ويبدأ ما يأكلش، ويبدأ تظهر عليه آثار سيئة كده، ويبدأ يهرش وحاجات زي كده. الجماعة اللي هم البوذيين أو غيرهم نفس القصة. لا يا سادة كرام، الإسلام لا يستقذر الفطرة ولا يعاديها، الإسلام يتعامل مع الفطرة ومع الاحتياجات الإنسانية بإنسانية الإنسان، لأنك إنسان لك حاجات بهيمية تشترك فيها مع الحيوانات، فربنا سبحانه وتعالى يراعيها فيك ويطلب منك ويأمرك أن تقضيها على الطريقة الإنسانية، وكذلك لك أشواق ملائكية روحية تقضيها على طبيعة البشر وعلى منوال البشر وعلى شكل البشر أيضا، لا تتخلى عنها، لكن تؤديها بإيه؟ تؤديها بالشكل الإنساني. ده الجزء الأول بالنسبة لموضوع الإيه؟ الصيام والتقوى. طب الجزء الثاني أو النقطة الثانية، النقطة الثانية أخواني، وهي نقطة إنه الصيام ينماز عن بقية العبادات، إن الأعمال كلها عبارة عن حركات، في نية لكن في حركات، هذه الحركات الإيجابية بتكون عبارة عن إيه؟ بتكون عبارة مثلا عن مثال كالصلاة، فأنت حينما تصوم، حينما تصلي تركع تسجد خلاص، وبعد ما بتركع وبعد ما بتسجد بتدعو الله سبحانه وتعالى، الجوارح نفسها بتتحرك، ففي أداء للحركات الإيجابية. نفس الحكاية لما بتيجي تقوم بعملية الحج، بتذهب بتسافر بتغير ملابسك بترفع صوتك بالتلبية، في النسبة للزكاة بتخرج إلى الفقير تمد يدك تعطيه هكذا. لكن الصيام أمر آخر، الصيام ينماز أو يمتاز بأنه امتناع باطني قبل أن يكون امتناعا إيه؟ امتناعا بالجوارح. الامتناع الباطني ده معناه أنه ليس مجرد ترك وكف للنفس عن بعض ما تعودت، لا، ده الأمر منين؟ الأمر من الداخل. أنت في الصيام تقوم بإيقاف وظائف عضوية للجسد وتعطلها إلى فترة محدودة. عشان كده الجماعة لما عرفوا الصيام قال لك إيه؟ قال لك هو إمساك مخصوص في وقت مخصوص عن أمور مخصوص. لأن أنت مثلا تمسكش عن الكلام كما كان من قبلنا يفعل، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، ما ينفعش. كان رجل من الصحابة اسمه أبو إسرائيل، فأبو إسرائيل هذا وقف في الشمس ولم يجلس ولم يتكلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما بال أبي إسرائيل؟ قالوا يا رسول الله إنه نذر ألا يتكلم وألا يستظل وألا يجلس وألا يأكل ويشرب، فقال مروا أبا إسرائيل فليستظل وليتكلم وليقعد، لأنه طبعا كان واقفا تمام، من الوقوف للمجلس اسمه قعود، إنما ده كان متكئ يعني حاطط مثلا دراعه كده اسمه للجلوس، وكان متكئا فجلت مش فقعد تمام. ومروه فليكمل صوم، فنحن نمسك عن أمور مخصوصة بعينه. طيب كده بقى إيه؟ كده الصيام انت بتعمل عملية ايقاف للايه؟ بتعمل عملية ايقاف لبعض الوظائف العضوية في جسمك، سواء كان متطوعا زي سمع رفاص يا معشراء، واذا كان اجباريا على وجه الفريضة. المعدة تعمل 3 مرات في اليوم بانتظام، في الصيام بتعمل 2 مرات في موعدين مختلفين، واحدة في اول الليل وواحدة في اخر الايه؟ في واحدة في آخر الليل. فبيحصل شعور بالفراغ، وقد يحدث إحساس بالجوع والعطش طول النهار، وإذا كان بقى الإنسان يعني مدخنا فأيضا تتعطل هذا الإيه؟ تتعطل هذه الصفة ويعطل هذا التدخين. طيب وهنا طبعا بالمناسبة رمضان شهر صيام، شهر عبادة، شهر زهد، شهر جود. كان قوم من بني عدي اللي هم قوم سيدنا عمر بن الخطاب يخرجون بإفطارهم ينتظرون من يفطر معه، فإذا لم يجدوا أحدا تركوا الطعام وعادوا. ده الجود والكرم في رمضان كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إنما الجود والكرم لا يلزمك بأنك أنت تذهب فتشتري أشياء كثيرة. يعني أشياء كثيرة يعني واحد مثلا يروح يشتري تمر، خلاص بلح تمر اي شيء، اشتري معاه قمر الدين، اشتري معاه البتاع التاني ده اللي هو اي حاجة بقى من الحاجات اللي عندنا دي عندنا في مصر. يعني انا ما اعرفش في الدول العربية الامور بتبقى ازاي، يعني حتى اصبح مثلا انه من ضمن الحاجات عند الجماعة السعوديين مثلا اللي هو الشربات بتاع الفيمتو ده، تيجي في شهر رمضان عندنا في مصر تجد تمر وخشاف، والخشاف ده عبارة عن كل المكسرات الموجودة في السوق، يجيب اللي هو التين البرشوم، يجيب التمر، ومع التمر يجيب قمر الدين، مع قمر الدين يجيب بعض العصائر، ومع بعض العصائر يبدا بقى يحط البندق والفستق والحصدق والحشدق، ما اعرفش بقى اي حاجات من الحاجات دي يعني ماشي، ثم يضعها كلها على بعضها، غير ان في تمر بياكله من غير الخشاب ده ماشي الحال، غير كمان بقى الايه ان هو يعني لسه هياكل كمان، ده الكلام ده على وجبه الافطار. هذا كله إسراف، وللأسف إن الخشاب ده بيبوظ وبيترمي، ولذلك يعني حتى فقهية كده إنه النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن ينتبذ شيئين، يعني ما ينفعش تحط تمر وحاجة كمان مع بعضهم، فانت مثلا لو عايز تعمل الحاجه دي، لحن وضيق عن الناس، وما تعمل ايه؟ تجيب التمر في مكان، قمر الدين في مكان، مثلا الخروف في مكان، عايز تحطهم على بعض حطهم بقدر ما تشرب انت، بقدر ما تشرب ايه؟ ما تشرب انت، لان التمر بيتغير تاني يوم وممكن يتحول الى ماده كحوليه، والده اللي العرب كانت بتعمله قديما حتى تشرب خمرا فتسكر بها. تمام، ده البداية. يعني هو لسه كده بيقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فطبعا بيبقى بعد ما يشرب ده بس مفيش مكان، يعني ده المفترض انه بحسب ابن آدم الاقيمات لوحديث ابن معدي كرب يقمن صلبة، يعني يوقفوه كده على نفسه، فإن كان ولا بد يبقى فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. إنما ده احنا عندنا ثلث النفس وثلث الكل، يعني ثلث لطعامه وشرابه، الثلاثة أثلاث الطعام والشراب. وقد سئل رجل فقيل له من الصالحين ما تقول في الرجل يأكل وجبة؟ قال ذاك طعام الأبرار. قال فما تقول في رجل يأكل وجبتين؟ قال ذاك طعام المتقين. قال فما تقول في رجل يأكل ثلاث وجبات؟ قال فليذهب وليبني في داره معتلفا. ماشي الحال؟ لأن في الأصل المسلم لابد أن يكون عنده في مسألة الطعام والشراب مسألة أنه لا يشبع. يعني إيه لا يشبع؟ يعني لا يشبع من الشيء ولا يأكل حتى يجوع، مش أنه هو فاضي فيقوم كده يذبح له خروف ويأكله وينقنق فيه زي الراجل اللي هو قالوا له تعالى كل، فقال لهم لا أنا أكلت في بيتنا، فقال له طب نقنق معانا، فقعد مسح الأكل كله. فبعد ما مسح الأكل كله قالوا له بقى نقنق في بيتكم وتعالى كل معانا. تمام، فيعني خلوا بالكم ايه، خلوا بالكم من القصة دي، ان يعني انت في رمضان المفروض تخس مش المفروض تزيد. وطبعا الحاجات السكرية الرهيبة اللي بتتاكل وفي اخر رمضان الكعك اللي بيعمل عملية بقى ايه انك انت عايز تشرب وراه، فتبص تلاقي بطنك بتمد مترين قدام، تبص تلاقي الناس داخلة لصلاة صلاة القيام أو صلاة التراويح، تبص تلاقي بطنه داخلة وهو داخل وراها. تمام، طبعا في وسط الصلاة التجشؤ، يعني بص انت مثلا بتصلي جنب واحد يروح عامل ازاي؟ ليه؟ المعدة عايزة تتنفس. وقد تجشأ رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس، فقال صلى الله عليه وسلم قم عنا بتجشؤك هذا، فإن أطولهم أو فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. فالمفروض الإنسان يحاسب على نفسه كده عشان كمان يبقى إيه. ولذلك حتى السيدة عائشة نفسها قالت كما روى البخاري في الضعفاء إنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام شبع الناس فسمنوا، شبع الناس فإيه؟ فسمنوا. تمام، شبع الناس فسمنوا، فلما ظهر هذا خلاص جمحت شهواتهم. يعني بالنص قالت أول بلاء حدث في هذه الأمة بعد نبيها الشبع، فإن القوم لما شبعت بطونهم سمنت أبدانهم فضعفت قلوبهم وجمحت شهواتهم، هكذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه. حتى تبين هو الشبع مش مشكلة، بقولكش جوع نفسك مفيش مشاكل عادي، لكن المؤمن يأكل في إيه؟ في معن واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. فاكرين هذا الحديث أن كان في واحد، كان في رجل أتى كافرا فأكل مع النبي عليه الصلاة والسلام فراح يأكل، يعني زي ما انت عارفين في واحد بيأكل بصابع العشرة. تمام، وواحد ممكن يأكل بصابع العشرين يعني برجليه وبإيديه. تمام، وممكن كده تبص تلاقيه طلع له مخالب كمان وهو بيأكل. ماشي، وبعدين مش لازم أنياب، يعني بيبقى عنده جسر كده هنا بيأكل بيزلط على طول متعرفش بيودي فين، وبعدين يأكل بهذه الكيفية. تاني يوم الرجل أكل فشبع قليلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معن واحد. ماشي، طيب خلينا نرجع تاني لموضوع الإيه، لموضوع الصيام. إذا أنت عودت المعدة على الطعام الكثير، الآن تعلمها وتبدأ في تدريبها على كما قلنا إيقاف بعض الوظائف العضوية. طيب اللسان الذي تعود انه ياتي في سيره الناس والمشاتمه والتجريح، يقول اهل العلم ان الصيام يصبح بمثابه اللجام، ان اللسان يصبح بمثابه الايه، بمثابه اللجام. وبعدين الانسان لا يعني يمسك عن الحرام فقط، بل يمسك عن الحلال أيضا، يمسك عن الجماع، تمام. فكل ده بيعمل إيه؟ بيعمل ضبط لأجهزة البدن، البدن نفسه، تمام، بتحصل له عملية انضباط، والجسم كله بيبدأ من خلال مشقة هذا الصيام إن هو يعتاد ميلادا جديدا. عشان كده قلنا إن شهر رمضان هو الشهر التاسع من شهور السنة الهجرية، عشان تحس إن كأنك ولدت ولادة جديدة. خد بالك إن الجوع وعملية إنك أنت خلو المعدة وراحتها من الهضم وراحتها من التخمة بتساعد على صفاء الذهن، بتساعد على سلامة التفكير. لا تصدق من يقول لك مثلا أصلا صايم مانيش حاسس بحاجة، لا، ده الصيام بيقوي الذاكرة. يعني كان أبيات تنسب إلى سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، وتنسب في بعض الأوقات إلى سيدنا الإمام الشافعي رحمه الله، إنه من ضمن الأسباب التي تساعد على الحفظ التاسع كان الإيه؟ كان الصيام. فحسبنا من كف الجوارح تأديب المرء عن كثير من الرذائل التي التي درج عليها وألفها وتعود الولوغ فيها، فلن يعد الصائم صائما حتى يكف عن النظر إلى العورات، حتى يحفظ لسانه عن الحديث بالباطل، فلا يكذب، لا يغتاب، لا يسير بين الناس بالنميمة، ولا يشتم عرضا، ولا يلغو في حديث. قال الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. فالإعراض عن اللغو دي تاني صفة لأهل الإيمان وتاني صفة لأهل الإيه؟ لأهل الإسلام. ولذلك جاء في الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالمسألة مش إمساك عن الطعام والشراب فقط. بقى الجماعة اللي هم أصحاب الذوق يقولون إن هناك صيام اللي هو صيام الجوارح نشترك فيه مع البهائم، وده أهون الصيام اللي هو الصيام العامة، وإن في صيام تاني اللي هو صيام الخواص الذين تصوم ألسنتهم عن التجريح، عن الغيبة، عن كل ما يعني يجرح الصيام، ثم يكون صيام خاص الخاص اللي هم صاموا عن كل شيء إلا عن طاعة الله عز وجل. وأولئك الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم إيه؟ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. كمان الصيام سر بين العبد وربه، تمام، عشان كده بيكثر أجر الصيام في بعض الإيه؟ في بعض الأوقات. عشان كده يعني ربنا سبحانه وتعالى قال: إلا الصوم فإنه إيه؟ فإنه لي. لأن الإنسان بيدع الطعام والشراب لله عز وجل ويكون سرا مع الله، فبيتعلم الإخلاص نفسه اللي هي درجة أعلى من التقوى. وعشان كده عبارة الخفاء هي أكبر درجة من عبارة الإيه؟ من عبارة الجهر. قال الله تبارك وتعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا، إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها ليه؟ حتى لا تعلم شماله ما تنفق إيه؟ ما تنفق يمينه، تمام. فهنا أنت هتتعلم من خلال هذا إنك تقف أمام الشيطان، إنك تقف أمام وسوسة الشيطان الذي يريد دائما أن يوقعك في الخطأ، أن تقف أمام هذا الإبليس الذي يريد أن إيه؟ الذي يريد أن يوقع بين الناس العداوة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فلا يرفث ولا أصخب، وإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم، في رواية: إني امرؤ صائم، في رواية: إني صائم، إني صائم، تمام. فده ما يفعله الصيام في الإيه؟ ما يفعله الصيام مع العباد. أول حاجة التقوى. وأيضا الصيام إخواني يقوم بتربية النفس، لأن النفس تحتاج إلى عزيمة صادقة تصدع غوائلها وترد هواجس الشر وتبطش بالهوى الكذوب، تنطلق بالإنسان الحر إلى شتى ميادين الحياة. فالصيام خير معوان في هذا الأمر. ولذلك حتى النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. هي كلمة وجاء اللي هي رج الخصيتين عند البهيمة، ثم استعيرت هذه أو هذا التشبيه عشان يعني المؤمن تكسر به إيه؟ تكسر به شهوته. نحن ما عندنا رهبانية الإنسان يذهب فيختصي مثلا، لأنه الحديث أن بعض الصحابة أرادوا أن يقوموا بعملية اختصاء وأن يتركوا اللحم وألا يتزوجوا النساء، فوصل ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله سبحانه وتعالى ولا تعتدوا، خلاص لأن ده في اعتداء. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، مفيش اعتداء بقى. ليه؟ لأن ده اعتداء على فطرة الله عز وجل واعتداء على خلقة الله عز وجل، الإنسان لا يطيق. في الرهبان تذكر عنهم فضائح كثيرة نتيجة أنهم عادوا الفطرة البشرية والطبيعة البشرية، فلما قاموا بعملية عداء لها وقعوا في غوائل الشر. فربنا سبحانه وتعالى بيحفظ علينا الاتزان في هذه الأمة، الاتزان في كل شيء، الاتزان في كل إيه؟ في كل شيء. فمن ضمن الاتزان اللي بيحصل انك انت ماشي الحال، ربنا سبحانه وتعالى يجعل لك الصيام في وقت محدد وبعد كده الافطار وبعد كده لا تعتدي وبعد كده لا تحرم ما احله ايه ما احله الله سبحانه وتعالى. وطبعا التقوى هي افضل ما يستفيده الانسان، افضل ما يستفيد، لان حتى النبي عليه الصلاه والسلام قال ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله، فتقوى ربنا الاول وبعد كده ياتي وراها اشياء كثيره. وايضا من حكمه الصيام انه يعلم مراقبه الله تبارك وتعالى، يعلم مراقبه الله تبارك وتعالى. فالانسان بيراقب رب، واحنا قلنا انه سر، كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي، لكل عمل كفاره والصوم لي وأنا أجزي به. ولذلك قال سفيان بن عيينة إذا كان يوم القيامة فإن الله تعالى يحاسب عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله حتى لا يبقى إلا الصوم، فيتحمل الله عز وجل ما بقي عليه من المظالم ويدخله بالصوم الإيه؟ الجنة. طيب احنا كمان عندنا الحديث اللي هو المشهور، الحديث القدسي، لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ثم قال صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. إذا ده السبب الأول في أن الصيام يضاعف أجره، في أن الصيام يضاعف إيه؟ يضاعف أجره. السبب الثاني لأن الصيام من الصبر. ما هو الصبر؟ الصبر حبس النفس على ما تكره. ما هي أقسام الصبر؟ الصبر على طاعة الله، والمسلم يصوم فيصبر على طاعة الله، والصبر على معصية الله عز وجل وهو يصبر على المعصية، على الحلال والحرام، ثم الصبر على أقدار الله المؤلمة اللي منها الجوع، اللي منها العطش، اللي منها ضعف النفس، اللي منها ضعف البدن. فقال رب العالمين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. طيب كمان يضاعف أجر الصيام علشان إيه؟ علشان شرف شهر رمضان. ربنا فضل بعض الأماكن على بعضها، والتفضيل توقيفي ملوش معنى، المعنى عند ربنا بس. يعني إيه؟ يعني لماذا ربنا سبحانه وتعالى مثلا يفضل مسجد زي بيت المقدس أو مسجد الأقصى على مسجد مثلا كالأزهر؟ رغم مثلا الأزهر أوسع، رغم أن الأزهر في علم، لا، هو ربنا الذي فضله، فالتفضيل توقيفي لا علة له ولا سبب له. سيدنا عمر أفضل من سيدنا بلال، مع أن سيدنا بلال رضي الله عنه أرضاه ماله أسلم قبل عمر، ومش أسلم قبل عمر فقط، لا، ده أسلم قبل عمر وعذب، وعمر لم يعذب، وأبو بكر لم يعذب كما عذب بلال رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك هما أفضل من سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه. ماشي. فبعض الشهور وبعض الأيام كذلك فضلها الله عليه على بعض، ولذلك حتجد قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عباس عمرة في رمضان تعدل حجة معي. تعدل مش تساوي، تعدل، تعدل يعني ايه؟ يعني في الأجر، انما مش هتساوي تسقط الايه؟ بتسقط الحجة، لأن في ناس يقول لك أنا كده كأني اعتمرت مع النبي عليه الصلاة والسلام. طب ما تروح بعد صلاة الفجر تجلس في مصلاك وتذكر الله حتى طلوع الشمس وتصلي ركعتين وبكده حجة وعمرة تامة تامة تامة. لا، هو المقصد مش كده خالص، إنما المقصد حاجة تانية، المقصد في الأجر وليس في الإيه، وليس في العمل. فلشرف الزمان ضعف الأجر، فلشرف الزمان ضعف الإيه. ولذلك كان الإمام النخعي اللي هو إبراهيم النخعي يقول صوم يوم في رمضان أفضل من 1000 يوم، فتسبيحة في رمضان أفضل من 1000 تسبيحة، وركعة فيه أفضل من 1000 ركعة. ثم في الصيام معاشر الكرام طاعة مطلقة لله، وبها يستشعر المؤمن حلاوة الإيه، حلاوة الصيام. إزاي؟ معلش معلش انا مش هقدر اعمل اكتر من كده، يعني هو كويس ان في صوت طالع. يعني
لا اله الا الله.
طيب كده كده
طيب كده
كده اعتقد ان الصوت وطي شويه
كده
شوية. طيب خلينا بس نكمل ونبقى نشوف الموضوع ده فيما بعد يعني. تمام. قال صوم يوم في رمضان أفضل من 1000 يوم وتسبيحة في رمضان. هذه قلناها ديت، احنا بنقول حلاوة الايه، حلاوة ال حركات الدنيا ماشية يا عم بلال. لا إله إلا الله محمد رسول الله. هو البث كده شغال ولا وقف ولا إيه؟ لأن أنا شايف البث وقف عندي في حتة تانية. البث كده واقف ولا شغال؟ كده أعتقد رجع عليه. طيب الصيام فيه طاعة مطلقة لله، ففيه أن يذوق المؤمن حلاوة الإيمان. قال بعض السلف طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعد غيب لم يره. الصيام قدم المؤمن فيه محبة الله على محبة نفسه، قدم فيه محبة الله تبارك وتعالى على محبته، على محبة نفسه، فصارت لذة الطاعة عنده أفضل من لذة، صارت يعني لذة الطاعة عنده أفضل من لذة المعصية. فكان كيوسف عليه السلام لما جاءت امرأة العزيز والنسوة وأردنه يراودنه عن نفسه، فقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وكذلك المؤمن، ثلاث من كن فيه ذاق حلاوة الإيمان، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وأبلها قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما إيه، مما سواهما. فكده هو قدم محبة الله عليه على محبته. فما لجرح إذا أرضاكم ألمه، عذابه فيك عذبه، وبعده فيك قربه، وأنت عندي كروحي، بل أنت منها أحب، حسبي من الحب أني لما تحب أحبه. إذن بنعمل عملية كسر للنفس، لأن الشبع والري الزائدان يقومان بعملية الغفلة والنسيان. وقديما قالوا لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا. وزي ما بيكون الإنسان في عملية يعني جوع، فالروح نفسها بيكون فيها نوع من أنواع الإيه، بيكون فيها نوع من أنواع التفكر والتدبر، لأن الشهوات تقص القلب، الشهوات تقوم بعملية تعمية، ولكن تركها خلاص والإقلال منها بيعمل عملية تزكية للنفس، يخلي القلب للذكر والفكر. ولذلك قال ابن القيم ومن له أدنى تجربة وشوق يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الحيواني، ولا سيما الفرحان الظافر بمطلوبه الذي قرت عينه بمحبوبه وتنعم بقربه والرضا عنه وألطاف محبوبه وهداياه. ويقصد هذا الكلام إيه؟ يقصد أن الإنسان لما بيفرح بشيء مش عايز يأكل، يحس بشبع. فكذلك الذي يفرح بربه تبارك وتعالى، من يفرح بالله عز وجل ينسى الطعام والإيه؟ ينسى الطعام والشرب. الصيام بيضيق مجاري الدم، وهذه المجاري التي يريدها الشيطان، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق، فتسكن الوساوس وتذهب الهواجس. ثم ما ذكره أخونا علي إن الفقير يستشعر به الغني، أو يشعر به الإيه؟ يشعر به الغني، تمام؟ لأنه طبعا الغني صيغة العام شبعان، فكيف تذكر الفقير؟ فلو جاع لعلم معاناة الفقير، لكن مش ده الإيه؟ لكن ليس هذا هو المقصود من الصيام. لأن لو المقصود من الصيام بس إن الغني يشعر بالفقير، يبقى ربنا هيخلي الصيام على مين؟ هيخلي الصيام على الغني بس، والفقير لا يصوم. لكن يستوي فيه الإيه؟ يستوي فيه الفقير والغني، وهو مفترض على الغني وعلى الإيه؟ وعلى الفقير. هكذا هذه فوائد الإيه؟ هذه فوائد الصيام. ماشي؟ طيب احنا هنتوقف عند هذا الحد حتى لا نطيل على اخواننا، لان احنا كده تقريبا اصبحنا ساعة. وباذن الله رب العالمين نكمل باذن الله رب العالمين، يا اما غدا يا اما بعد غد ان شاء الله. انا غدا عندي سفر، فاذا عدت مبكرا اكملت، اذا لم اعد مبكرا يكون يوم الاثنين باذن الله تبارك وتعالى. طيب في اخواننا اي اسئلة ولا اي حاجة على ما ذكرناها او اي مداخلة؟ ده كتابي أنا الذي كنت أتحدث منه، اللي هو كتاب الوصايا النبوية، اللي هو كتاب الوصايا النبوية، عشان الناس بتسأل بتقول أنت بتتكلم من أي كتاب؟ هذا كتابي الذي أتحدث منه. في أي أخوان أسئلة ولا أي حاجة تفضل حضراتكم قبل أن نغلق البث؟ هو الحديث الوارد عن النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. مقولة اللهم لك صمت ولك أفطرت ممكن تقولها بس بدون ما تلزم نفسك بيها، يعني قلتها مرة كده، قلتها مثلا كم مرة مع بعضها، يعني مش كل يوم، لا تلزم نفسك بها يعني. تمام؟ لا تلزم نفسك بها. يا شيخ ما حكم من يصلي التراويح في رمضان؟ كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه من المؤمنين بالتراويح، وكان يعني يقوم بال يعني ينظر يراقب الناس، مش مين اللي بيصلي، لا بيراقب الأئمة نفسهم. طبعا هو كان أمر أسرع الناس أن يصلي بثلاثين آية، وأمر أوسط الناس أن يصلي بعشرين آية، وأمر أبطأهم تلاوة أن يصلي بعشر آيات، وكان لا يصلي معهم التراويح. أنا بأجاوب أبو عبد الخالق، وكان لا يصلي معهم التراويح، ولكن كان رضي الله عنه وارضاه يقول: والتي ينامون عنها في بيوتهم خير لهم. يعني صلاة القيام اللي هي في البيت، اللي هي صلاة التهجد، ممكن حضرتك تصليها وتكتفي بها، تمام؟ ممكن تصليها وتكتفي بها، لكن الحقيقة طبعا يعني إذا لم تصلي التراويح في رمضان بدون عذر متى تصلي؟ وإن لم يغفر لك في رمضان متى يغفر لك يا سيدي؟ معقول يعني رمضان يعدي والإنسان لا يصلي تراويح؟ صعب أوي يعني، صعب جدا 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 إن الإنسان يكون فيه رمضان. هنكمل يا أستاذ أحمد، إن يكون رمضان والإنسان ما بيصليش تراويح، ده البهجة والسعادة والحاجات الحلوة كلها بتبقى في صلاة التراويح، تمام؟ والعصبية كمان لما تسمع العيال الصغيرة وتسمع التلفونات وهي بترن، حاجات لذيذة كده يعني. برنامج رمضان هنعمل برنامج رمضان هنعمل اللي هو اللهم صل على حبيبنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هو آل البيت، هينزل لكم التيلر بتاعه بعد البث كده بشوية إن شاء الله، هتشوفوا من الإعلان بتاعه يعني. هل يجوز للمرأة أن تصلي التراويح بأولادها؟ والله يعني موضوع المرأة تصلي التراويح ده هو مفيش مشاكل، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله سواء كانت التراويح أو غير التراويح، بس الحقيقة يعني أنا سأتكلم عن تجربة. إن كنت أصلي وكانت النساء تعمل الآتي، طبعا كل واحدة منهم جاية وكأنها يعني اخترعت الذرة، يعني اخترعت الذرة. أولا النساء أعتقد أنهن في كثير من الأحوال أكثر درجة من الرجال، أكثر درجة من الرجال في مسألة الإيه؟ في مسألة الصيام. والدليل على ذلك ما ذكره الصحابة، أن بعض الصحابة كان مفطرا والآخر كان صائما، فالصائمون مرضوا فخدمهم المفطرون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بأجر الصائمين. فالمرأة التي تصوم وتصلي وتقوم بأمر بيتها بتاخذ أجر اللي في البيت كله، فأجرها كده كده كبير. طيب إيه اللي يحصل بقى في موضوع صلاة التراويح؟ بتبقى جاية طبعا، احنا بالنسبة لنا ممكن تاخد عيلين معاها وعيلين تحت، او عيل معاها وعيل تحت، وطبعا العيال كلهم بلا استثناء يبقى عندهم اشكال كبير، يبقى عندهم اشكال ايه؟ اشكال كبير. ازاي بقى؟ اولا المرأة بتبقى رايحة عندنا في مصر، ده اللي انا شفته مليش دعوة بحاجة تانية، تبقى جاية معاها صينية كنافة، معاها شوية قطايف، وكلي ده اللي انا عملته، ايه رأيك ومش ايه رأيك، والبعض بيبقى ماسك التليفون وعمال يبص فيه، وطبعا يعني كأن المرأة بتبقى صايمة عن الكلام في نهار رمضان كمان، فبتيجي تكمل كلام في المسجد وأسمع الصوت. يا أخواتنا اتقين الله، لدرجة أن أنا في مرة قلت يا عاصية ربها، يا عاصيات ربهن، يا بني آدم مفيش فايدة والله، حتى ساعة الصلاة استقيموا ورحمكم الله، الرجالة سكتة ولسانة بقها، والستات والهمهمة والكلام وبعض الأصوات. فجيت في آخر حاجة خالص لما ما لقيتش حل للموضوع، قلت يا رب الست اللي ما تسكت يكون جوزها متجوز عليها أو جوزها يروح يتجوز عليها، والله سكتنا وكأنك قرأت عليهن رقية، والله كأنك قرأت عليهن رقية، بالضبط زي الرجل اللي كانت زوجته مريضة فرقاها بقوله تبارك وتعالى ماشي، فانكعوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربعة، فقامت تجري وكأن شيئا لم يحدث لها، فقامت بسرعة فجرت وكأن شيئا لم يحدث يعني. فاضطررت إلى هذا. ساعات بتبقى جايبة الرضيع بتاعها، وساعات بيبقى الرضيع حالته كربه وهي طبعا بتصلي. طيب هنعمل إيه بقى؟ شوف لو الأخت عايزة تصلي تروح تصلي في مسجد ماله، المسجد اللي هو ما فيهوش تطويل، مش قل هو الله أكبر وأحد في الركعة الثانية، لا، المسجد اللي هو بيبقى مثلا بياخد له 20 دقيقة 25 دقيقة 30 دقيقة بالكثير. ليه؟ الطفل أولا لا يفهم الحكمة لا من تجويع نفسه ولا من أنه قاعد ساكت، هو إيه أنا اللي مخليني قاعد ساكت في المسجد؟ أنت كمسلم تفهم أن هذا مسجد وأن الحسنات تتآكل بالكلام وأن هذا مسجد يجب أن تعظم فيه شعائر الله والكلام ده كله، لكن الطفل حيفهم ده إزاي؟ فتقعدوا ساعة ولا ساعة ونص، وواحد مثلا بيطول، طبعا التراويح 22 ركعة مش 8 ركعات يا جماعة الخير، 8 ركعات ده مستحدث، 8 ركعات يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيصلي التراويح طول السنة، لأنه كان بيصلي 8 و3، لا تراويح 22 هكذا وردت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، و13 عند الجماعة الأحناف، و36 عند الجماعة المالكية، تمام؟ فهنا هتروح تصلي والإخوة بيصلوا بـ8 وبيصلوا بجزء، تمام؟ وساعات الإمام بيبقى ما عندوش دم، خليني مباشر، ساعات بيبقى الإمام ما عندوش دم، يعني الإمام ما يبقاش عنده دم، يعني الإمام بيقرأ الربع في ركعة، هيقرأ 8 يقرأ 8 أرباع، إذا ما عندوش دم إزاي يبقى بطيء وبيقرأ ثمان أجزاء. لا أنا يعني هذا إمام غير فقيه، فتلاقي مثلا وبيقرأ مثلا بطريقة اللي هي التحقيق اللي هي طريقة الشيخ الحسن عليه رحمة الله، فمثلا هيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. شوف الآية الوحدة خدت أديه، الآية الوحدة كده وده ربع بسيط يعني ربع ما كملش حوالي 12 آية ولا، لكن يجب أن يكون هناك يعني طريقة الحد. يعني طريقة الحد اللي هي زي القراءة في الحرم كده، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. عايز تعلق وقت واحد مثلا زي ما بيعملوا مع الشيخ محمد جبريل مثلا، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. شوف بقى أنت يعني اختار الإمام ده، فلما نبقى احنا رايحين في مسجد ما ناخدش الأطفال الصغيرة بالطريقة دي، أو المسجد بالطريقة اللي هي بتاعت التطويل دي، ما تروحش تاخد طفل فيه بالشكل ده، لأن الطفل كده كده حيمل، ما هو مش عارف الحكمة إيه، هو مش عارف هو حابس نفسه ليه، وهو حقه اللعب. كان النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يفعل إذا سمع بكاء الطفل؟ كان عليه الصلاة والسلام يصلي بستين آية في الركعة الأولى، بعد كده يجيب ثلاث آيات ولا حاجة ويركع بسرعة، لأنه فاهم أن بكاء الطفل هو نداء لأم. يبقى نعمل إيه بقى؟ يبقى كل اللي نعمله إن إحنا نروح مكان بيكون بيسرع شوية، لأن إحنا مش هندي للعيال منوم ولا هنلقنهم الحج. كان من حوالي كان في سنة 2012 حصل الآتي، الراجل اللي هو مدير الإدارة في المسجد قال لي أنا هجيب واحدة تقعد مع الأطفال تلعبهم أثناء الإيه؟ أثناء الصلاة. هتديهم كام يا سيدي أو هتديها كام؟ قال الله هتديها 2500. 2500 سنة 2012 كانت حاجة كبيرة يعني شوية. الست جات وقعدت بعد يومين قالت له خد أنت 2500 وسيبني أروح، قالت له كده خد 2500 وسيبني أروح. العيال بتبقى عاملة ده الشياطين اللي عايزة تصفط. نتيجة إيه؟ نتيجة زي ما قلت لك هم مش فاهمين هم جايين ليه، مش عارفين هم جايين ليه، مش محترمين المكان، لأن هم مش عارفين مش فاهمين الحكمة. تمام؟ وطبعا ده بيكون دون البلوغ، إنما الفتى اللي هو بيبقى عنده مثلا إيه الحذورة اللي هو بيبقى ناهز الحلم ده بيبقى فاهم، الغلام اللي هو المميز بيبقى فاهم، لكن عيل عايز يدخل الحمام مش عارف يعمل ايه، هو قاعد واقف في الصلاة مش عارف يعمل ايه، يعملها على نفسه ولا يروح الحمام، فبيعمل قلق. وطبعا الستات زي ما قلت لك لا يعني في صنف من النساء بتبقى رايحة مع بنتها وتبقى عارفة مثلا انه ام مش عارف مين عندها ولد، فتقول لها اهي ده كبرت وبقت حلو، ده هي اللي عاملة الكنافة دي، ده هي اللي عاملة القطايف دي، ده أنا النهاردة والله شلت البيت كله وحطيته والراجل عمل والراجل خلى يتسمث بدنه وما عجبتوش البامية اللي أنا عملتها، يعني حاجات كده. فعشان كده أخوانا اللي عايزة تروح المسجد ماشي تروح بهذه الأداب. قالت أم المؤمنين عائشة وهي امرأة لو علم رسول الله ما تفعله النساء من بعده في المساجد لمنعهن من دخولهم، لكن إحنا استقر التشريع على عدم منع المرأة، لكن المرأة تذهب للمسجد بضوابط الحجاب، بضابط عدم وضع الريحة، تمام، وهكذا ماشي. طيب اللي هيصلي في البيت عادي، يعني ممكن تصلي التراويح فردي، ممكن تصلي التراويح فردي، ممكن الأب يصلي بأبنائه، الأم تصلي ببناتها، تمام، هكذا ماشي الحال. يبقى مفيش ايه، مفيش مشكلة. الله تعالى على وعلى. 13. أيوة أنت من الأحناف كده، أنت من الأحناف يا أستاذة مريم. 13 لو تكلمنا شيخ عن اختلاف المطالع، اختلاف المطالع كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لضرورة، لضرورة، لكن الآن لا صح اختلاف المطالع. نتيجة إيه؟ نتيجة إنه الآلات الحديثة موجودة، ونتيجة إن في كمان غير الآلات الحديثة. يعني أخواننا موضوع ثبوت شهر رمضان يثبت بالهلال، الرسول صلى الله عليه وسلم قال نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، وأشار بأصبعيه هكذا 9 أو 10 بس. فأنا ما عندي الموضوع اللي هو الإيه، اللي هو الحساب الفلكي. الحساب الفلكي هذا كان بعد القرون الثلاثة، وكان في عهد الدولة العبيدية اللي هي الدولة الفاطمية، كانوا بيحسبوا فلكي ماشي. هو قال لك المعملية بسيطة قوي، فإن غم عليكم فاعملوا إيه بقى؟ فاروح احسبه فلكي؟ لا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 يوما، بس صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فإن غم عليكم فأتموا العدة أو فأكملوا العدة 30 يوما بس، وانتهى الموضوع. ده الناس بتروح في الأماكن اللي بيبقى فيها بئر أو واحة صغيرة، تجيب طبق، هذا الطبق تضعه في الماء بينعكس فيه شكل الهلال، تخيلوا ان هذا يظهر. في السعودية في الطائف في جبال فوق السحاب، بيبقى السحاب تحت منه ماشي، فبيبقى الموضوع كده. فالمفترض ان دي اوثق رؤية، وهم دلوقتي وحدوا الموضوع شوية. اللي انا بستغرب منه بس المغرب، دائما المغرب تؤخر يوما. كانت ليبيا مع آية الله القذافي، لكن خلاص مشي. لكن الان المغرب لازم، المغرب كل مرة يأخروا يوم على طول، يعني لازم يحدث هذا الأمر، لا أدري لماذا. لكن ما دون ذلك أعتقد أن الأمور بقت واضحة الآن جدا جدا. يعني إحنا عندنا مقتدى الصدر بيطلع يشوف الهلال من على السطوح، بيطلع لابس الجلابية بتاعته ويعمل يبص كده يشوف الهلال طالع ولا لا. تعرفين طبعا الجماعة دول العين بتاعتهم ثاقبة ماشي، بتعدي بقى الشمس وبتعدي السماء الدنيا وبتوصل، تعرفين، وبتوصل لحد العرش. طيب اخواننا في حد عنده اي اسئله ثانيه ولا اي حاجه ثانيه؟ في حد مع اسئله ثانيه يا اخواننا باذن الله؟ طيب يعني صوموا مع السعوديه، لكن صوموا بساعات النهار عندكم، لأن في ناس يقول لك مثلا لو كانت ساعات النهار 15 ساعة أو 16 ساعة نصوم مع السعودية. لا لا ماشي، يعني طالما دار الإفتاء اللي عندك أو المجلس اللي عندك قال أنه تبعا للرؤية الشرعية قبل ما يقول كلمة الحسابات الفلكية، صوم معهم، صوم معهم ماشي. الدولة الأقرب إليك اللي بتشترك معاه في خط عرض واحد، الدرجة اللي بتشترك معاه في خط طول واحد ماشي، اللي بتشتركوا معاهم في خط طول واحد، يعني مثلا مصر قريبة من دول البحر المتوسط، فرنسا، اسبانيا، نفس الحكاية لليبيا، نفس الحكاية لسوريا، نفس الحكاية لفلسطين هكذا. لا لا يا أستاذ عثمان، لا لا. طيب أخوانا نشوفكم على خير، إن لم يكن غدا إن شاء الله رب العالمين في التاسعة، فحيكون بإذن الله تبارك وتعالى يوم الاثنين، نكمل ما بدأناه عن رمضان والإعداد لرمضان وفضل رمضان. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، ويعني ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم جميعا. لا، ما كان عنده حق يا أستاذ محمد، لم يكن عنده حق. محمد علي كان سفاحا، محمد علي لم يكتفي بقتل المماليك، محمد علي قتل المصريين وقتل المماليك، وأتى بالنساء الحرائر من الحجاز وكان يسير بهن عرايا في دروب القاهرة، وأتى بعد ذلك بالرجال وكان يضع أحدهم على الفوهة، فوهة المدفع، ويقول له عد عن ما تعتقده، فإن لم يعد كان يضرب بفوهة المدفع. محمد علي كان سفاحا. ثم هؤلاء المماليك تمام، حتى لو حاربوا لا يقاتلون إلا في أرض المعركة، هو أمنهم، والغدر والفتك ضد الإيمان، ملوش أي علاقة. الغدر والفتك ضد الإيمان تماما، ملوش أي علاقة بالإيمان لمن قريب ولا من بعيد. لا علاقة له بالإيمان لا من قريب ولا من بعيد، لأنه أمنهم ودعاهم ثم غدر بهم، فأسأل الله يعامله بعمله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم منه انتقام عزيز جبار. هو اللي أسس للغدر هذا وأسس للعسكرة اللي احنا شايفينها دي، ربنا سبحانه وتعالى شوفوا على خير أخواننا بكرة إن شاء الله أو يوم الاثنين إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومصطفانا عبدك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.